إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. بدأنا في شرح كتاب أصول السنة، فكنا بنتكلم أو أورد المصنف بعض الصفات عن الله تبارك وتعالى عن منهج أهل السنة وجماعة، اللي هو إثبات الصفة لله على وجه يليق بجلاله وكماله عظيم سلطانه، ليس كمثله شيء، هو السميع البصير، لا نكيف ولا نشبه. يعني لا نكيف؟ يعني ما مش كيفية للصفة. يعني ايه ما مش كيفية للصفة؟ يعني ما اقول مثلا الله يسمع، وده ربنا مثلا يعني ايه يسمع، وقلنا انه السمع البشر بكيفية معينة لا اثبتها لله، لكن في كيفية للصفة لا يعلم الا الله. الله سبحانه وتعالى يتكلم، انا بتكلم بشفتين ولسان وسنان وفم وكده، الله يتكلم ازاي؟ هل ليه يعني اثبت نفس الآلة لله تبارك وتعالى، الآلة اللي عند من آدم؟ أعوذ بالله من الضلال، ليس كمثله شيء هو السميع البصير، دي القاعدة المشين بيها. يعني لا أشبه بالمخلوق أي كان المخلوق، خلاص إنسان أو غير إنسان، لكن أثبت الصفة وأثبت معناها. يعني ربنا سميع يعني يسمع يعني إدراك الأصوات، خلاص، لكن بكيفية لا يعلم إلا الله، فكيفية صفات الله لا يعلم إلا هو. إحنا لا نكيف أبدا، ولا نشبه، ما شبهوش بالمخلوق، ولا أمثل أقول ده زي ده زي ده. يعني كل دي حاجات منفية عن الله، لأن الله ما فيش حد أبدا يشبه الله، لا في صفاته ولا في أفعاله ولا في كيفية صفاته. ماشي؟ طيب، في صفحة 53 هو قال هنا، وقفنا عند الله نور السماوات الأرض، وفسرنا الآية وبينا ما فيها. قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. أثبت صفات لله ونفى عنه صفات. أثبت صفة الحياة، أن الله سبحانه وتعالى حياة، حياته كاملة، الحي يعني هو صفة الحياة الكاملة، يعني صفات الله سبحانه وتعالى لا يسبق عدم ولا يلحقها فناء. يعني إيه؟ يعني الصفة ثابتة لله، هو الحي القيوم القائم على مصالح الخلق جميعا، إنسهم وجنهم والطيور والحيوانات والملائكة والجن كله، الله سبحانه وتعالى قيوم يعني قائم على مصالح العباد، والدنيا كلها والسماوات والأرض وما فيها قائمة بالقيوم. فدي صفة، الحي صفة لله واسم أسماء الله، والقيوم صفة لله سبحانه وتعالى واسم أسماء الله. لا تأخذه سنة ولا نوم. السنة اللي هي مقدمات النوم، اللي هي مش نوم لكن مقدمة، تبقى قاعدة كده على وتعبانة شوية وجالت لعينيكي بتروح في النوم وراسك بتقع على صدرك كده، هي دي السنة اللي هي مقدمة النوم. لا تأخذ سنة ولا نوم، منفي عن الله، بنفي عن الله، ببعد عن الله صفة السنة، حاشاه، ولا نوم، لا ده ولا ده. فدي كلها حاجات تبد نعتقدها وإحنا بنذاكر عقيدة أو بندرس عقيدة في صفات الله. هو الأول والآخر والظاهر والباطن، أربع أسماء لله تبارك وتعالى جاءت في القرآن في سورة الحديد. هو الأول والآخر، الأول زي ما قلت كده يعني لا يسبقه عدم، ما كانش فيه حاجة قبل الله، الله هو أول شيء، ما فيش حاجة، ما فيش مخلوق قبل الله سبحانه وتعالى، الله هو اللي خلق الخلق، فما فيش حاجة قبل الله. وهو الآخر يعني ما فيش شيء بعد الله، كله هيفنى وكل الكون هيفنى، والله تبارك وتعالى لما يعني يريد أن هو يحاسب العباد وخلاص واقتربت الساعة يصعق من في السماوات والأرض إلا ما شاء الله، ويبقى الله الواحد الأحد. فهو الأول ليس قبله شيء، هو الآخر ليس بعده شيء، وهو الظاهر يعني فوق كل شيء، كلمة الظاهر اللي هو أو يعني اسم الظاهر اللي هو فوق كل شيء، الله سبحانه وتعالى فوق كل شيء، لا شيء فوق الله، مستوى على العرش فوق سبع سماوات، بائن من خلقه يعني مش مختلط بخلقه ولا على الأرض زي ما الفرق الضالة بتقول، ولا ربنا بقى في كل مكان. يعني في كل مكان يا عم؟ يعني معانا كده ربنا معانا في الأوضة، ما الأوضة مكان، وفي الحمام والحمام مكان، نعوذ بالله من الضلال، وفي الشجرة ما الشجرة مكان، ومصيبة بقى لو قلنا الكلام ده، الله في كل مكان يبقى معناه ربنا في كل حتة، الحمام مكان والأرض مكان والشجرة مكان، تبقى مصيبة يعني. فالله ليس في كل مكان، لكن الله مستوى على عرش فوق سبع سماوات باقٍ من خلقه. يعني ايه باقٍ من خلقه؟ يعني ما فيش حاجة في ذات الله من خلقه، زي ما النصارى بيقولوا ان المسيح ابن الله يعني حتة من الله، ولا الله سبحانه وتعالى حل في ذات الأشياء، ولا ربنا سبحانه وتعالى مختلط بالأشياء. فالله جل جلاله فوق عرشه، مستوى على عرشه فوق سبع سماوات، بينه وبين الخلق مسافات لا يعلم إلا الله، الله سبحانه وتعالى بصفاته دي صفات الله. يبقى ده الظاهر فوق كل شيء، يعني أعلم كل شيء، فيش حاجة أعلم من الله، خلاص ده الظاهر. والباطن، الباطن لها معاني كثيرة، العلماء قالوا اللي هو جميع الباطن لجميع الأشياء، ما فيش شيء أقرب إلى شيء منه، يعني هو أقرب إلينا من كل شيء. فما نقول ما نقولش إن يعني أنت قريبة مثلا للمكان اللي أنت فيه، قاعدة جنب واحدة فأنت قريبة منها قوي، الله سبحانه وتعالى أقرب من الشخص ده منك ليه؟ طب يعني إيه بقى؟ طب إحنا جينا كده الناس بتقول ربنا في كل مكان، نعوذ بالله من الضلال، أقرب بعلمه وإحاطته، فالله سبحانه وتعالى قريب منا بعلمه وبإحاطته، وإنه محيط بكل الأشياء وعالم بكل الأشياء، وفوق سبع سماوات مستوى على العرش، لا في الأرض ولا معانا في المكان اللي إحنا فيه ولا في أي مكان، نعوذ بالله من هذا. ولا نقول برضو قول الضلال إن رب ما نعرفش مكان ربنا فين، دي مصيبة بقى تانية، إنه أنا ما أعرفش ربنا فين، لا أنا أعرف كويس جدا، يعني عندي آيات لا حصر لها إن الله سبحانه وتعالى، يعني آيات كثيرة جدا، سبع مواضع في القرآن الله الرحمن على العرش يستوى، سبع مواضع في القرآن يبين الله إن هو على العرش مستوى فوق سبع سماوات، فإزاي بقى ما أعرفش مكان ربنا فين؟ ده برضو من ضمن الضلال اللي بيقال وناس عندها هذه العقيدة وبتدرسها وبتذكرها في أماكن وبتمتحن فيها وربنا ينجينا. فالله سبحانه وتعالى قال المصنف هنا، قال تبارك وتعالى الله نور السماوات والأرض، قلنا الباطن بس عشان أقف عند الحتة دي، هو قريب من كل شيء، أقرب ما يكون الشيء لنفسه، ربنا أقرب منه. إيه كمان؟ وقالوا برضو في الباطن اللي هو العالم بباطن الأمور كلها، يعلم السرائر والخبايا والخفايا ودقائق الأمور، ويعلم السر وأخفى، فده معنى الباطن، ويعلم الأمور الدقيقة جدا الخفية جدا. الإنسان أحيانا يبقى يا جماعة مش فاهم نفسه، يعني أحيانا تبنتي مش عارفة عايزة إيه، صح؟ ساعات متحيرة كده وبتتقبطي، وأنا عايزة إيه، هو إيه اللي ناقصني، هو أنا عملت كده ليه. أحيانا واحد يبقى نفسه مش فاهمها، أنت نفسك مش فاهمة نفسك. الله جل ذكره يعلم الخبايا ويعلم السرائر ويعلم السر وأخفى، الشيء اللي أنت أصره الإنسان بداخله ما حدش يعرفه، مشكلة كمان، والأخفى من السر قيل اللي هو لسه الإنسان هيفكر فيه. دي برضو كلها أقوال في معنى الباطن، اللي هو العالم بباطن الأمور، مطلع على السرائر والضمائر والخبايا ودقائق الأمور، وقيل المحتجب عن عبدي عن أبصار الخلق، لا أحد يرى الله في الدنيا، لا أحد يرى الله في الدنيا، محتجب عن العباد وعن بصائر الخلق، لا أحد أبدا يرى الله في الدنيا، لكن في الأخير إن شاء الله لو كنا من السعداء وأهل الجنة هنرى الله. ذكر هنا المصنف قال الله نور السماوات والأرض، وبدأ هو بعد ما ذكر الصفات في القرآن بدأ يذكرها فيه، يجيب الأحاديث لتدل على الصفات عشان يثبت لك، وده على صنيع أهل السنة والجماعة، أي عالم أو أي داعي من أهل السنة والجماعة كلامه الآية والحديث، الآية والحديث، الآية كده مع أقوال السلف طبعا، لأن ممكن برضو يكون مش سنة وجماعة ويقول لك آية وحديث ويفسر على دماغه الخربانة، لا أنا أقصد لما يقول آية والحديث ويجيب تفسير السلف، مين اللي قال كده؟ فلان من السلف الصالح من الصحابة أو اللي بعدهم أو اللي بعدهم. فهنا ذكر بعض الأحاديث اللي تدل على صفات الله، وقال هنا في الآية الكريمة الله نوره السماوات والأرض، وفسرنا الآية. عندي في حديث الاستفتاح، استفتاح إيه؟ قيام الليل، مربين يشرح صدر كده، وتقيم الليل أفضل وقت القيام، طبعا إحنا عارفين هو الثلث الآخر، يعني ما يبقى فاضل على الفجر كده شوية حلوين قد تلت الليل، تقومي ربنا زي بقى ما يعني عينك نص ساعة ساعة ساعتين ثلاثة أنت وقدرتك. يعني في حديث استفتاح صلاة الليل يقول اللهم لك الحمد، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض من فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض من فيهن، ولك الحمد أنت الحق وقولك حق ووعدك حق ولقائك حق والجنة حق والنار حق، إلى آخر الحديث الطويل اللي كان بيستفتح به صلاة الليل رسول الله صلى الله عليه وسلم. بس الحديث ده لا، في حديث برضو كان بيستفتح بيها صلاة الليل، بعدين هنقولها في الفقه مش محلها. يعني الشاهد انه في الحديث اللهم انت امال اللهم لك الحمد انت نور السماوات والارض ما فيهن، فبين ان الله نور السماوات والارض جاءت في القران وجاءت في الحديث. وقال ايضا في القران سوره الزمر قال تبارك وتعالى وأشرقت الأرض بنور ربها. وأشرقت الأرض بنور ربها، يبقى الله نور في ذاته، الله سبحانه وتعالى صفاته إنه نور. في فريق من أهل العلم قال إن أسماء الله نور، وبعدين ده النور اللي هو اللي الصفة الذاتية لله سبحانه وتعالى، وقلنا كمان هو إيه؟ منور السماوات الأرض، يعني نور السماوات الأرض من عند الله سبحانه وتعالى، والنور اللي في القلوب بالإيمان من عند الله. فكلمة النور لها معنى واسع، مش قاصر فقط على الصفة الذاتية لله. بعد كده قال الأثر بعد كده ضعيف، اللي هو دخل عن أنس بن مالك يا أبا ظلام لا يصح عن رسول الله. بعد كده الأثر اللي بعده اللي هو احتج آدم مع موسى فقال يا موسى، فقال موسى يا آدم أنت أسكنك الله الجنة ونفق فيك من روحي. فبين أنه يعني أنه طبعا هو الحديث لأصله الحديث مشهور ومعروف، وبين عايز برضو أقول أن الله سبحانه وتعالى نفق فيك من روحي، كل دي بيبين صفات الله. برضو في حديث آخر اللي بعده أنت كما أثنيت على نفسك، طبعا حديث معروف اللي هو لما يكون حد أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك من لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. الحديث ده معروف أنه في الصحيح في مسلم أصل الحديث يعني. وعائشة رواته قالت أنه قامت من الليل تلتمس النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجده في فراشي فالتمسته فوقعت يدي، فالتمسته هي بتقول يعني فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدمي وهو في المسجد وهم منصوبتان يقول الحديث. فالشاهد أنت كما أثنيت على نفسك، عايز إيه المصنف؟ عايز إيه من الجملة دي؟ أنت كما أثنيت على نفسك عايز يوصل إيه؟ عايز يوصل إثبات صفة النفس الله، يثبت صفة النفس الله. طبعا هنقولنا في آيات كثيرة جاءت فيها النفس وفي حديث جاءت فيها النفس، فعايز يثبت ده، أثبتها بالقرآن في الآيات السابقة. فاكر المرة فاتت ذكرنا الآيات فيها النفس، وهنا جاب الحديث اللي فيه النفس عشان يثبت منهج أهل السنة وجماعة إن الكلام لابد يكون بالدليل من القرآن والسنة أو كلاهما. طبعا بعد كده قال في برضو الحديث اللي بعده هو ضعيف اللي هو انه قال خلق الله الخلق وقضى القضية واخذ ميثاق النبيين وعرشه على الماء، فاخذ اهل اليمين بيميني واهل الشمال بيده الاخرى وكلتا يدي الرحمن يمين. كلتا يدي الرحمن يمين الجزء ده اللي صحيح، لكن الحديث نفسه مش صح. طب اصل الحديث ايه لو عايزه تكتبيه بقى؟ اكتبي كده الحديث جاء في صحيح مسلم وفيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل، وتلك يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم واهليهم وما ولوا. عايز يبين الحديث هو بيذكره عشان يبين ان الله سبحانه وتعالى له يدان، مش زي ما المعطله بيعطلوا يقول لا ربنا مالوش ايد، والايد دي يعني معناها القدره. ليه يا عم اصلا قلت لي ايد يبقى انا هشبهه بالبني ادمين، انا ليا ايد وربنا ليه ايد؟ اعوذ بالله، طبعا نعوذ بالله انه يشبهه بالبني ادمين. اللي بيشبه ربنا بالانسان كفر يا جماعه، السلف كفروا كل من شبه ربنا بالانسان ابتداء، بس عشان ايه ما حدش يلزق لنا تهمه يقول السلفيين مشبهه او مجسمه، بيجسموا يعملوا جسم لله زي جسم الانسان، او مشبهه بيشبهوا صفات الله بصفات المخلوق، ها، او حشويه بيحطوا حاجات. كل دي صفات الضلال، واهل الضلال اهل السنه وجماعه براء منهم، وانا واحده من اهل السنه وجماعه بقول لك اهو اللي هيشبه ربنا بالانسان كافر. ده مش انا اللي بقول، البخاري ولائمه السلف كلهم كفروا كل من شبه الله بالمخلوق. طبعا بعد ما يكون عالم ويكون جاهل مش فاهم ده تقام عليه الحجه، ده تقام عليه. مش بتكلم على شخص جاهل مش عارف حاجه نشا في مكان مفوق، لا انا بتكلم شخص غير القدره ان يبحث ويعلم، او حد من العلماء فهمه او كده ويشبه ربنا بالمخلوق ده يكفر. طب نعوذ بالله من الضلال. ليه انا مش امال ايه اليدين هنا؟ ليس كمثله شيء. هرجع تاني نفس القاعده الايه الكريمه في سوره الشورى احفظيها، زي اسمك ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، انتهى الموضوع. ليه دي ازاي ما اعرفهمش؟ بالدليل انه قال ايه وكلتا يديه يمين. تعالي كده تخيلي لو انت انسانه وايديك الاثنين على اليمين تبقى ايه؟ ده يبقى تشويه. تخيلي دراعك اليمين ده، ها، هات الدراع الشمال وركبيه فوقيه ولا تحته، تخيلي الصوره بشكلك يبقى ايه؟ تشويه حقيقي، يبقى شخص مشوه على طول كده، يقول لك ده بني ادم مشوه. فما ينفعش نشبه ربنا بالمخلوق اصلا. فكلتا يديه يمين تدل على انه ايه، على انه ليس كمثله شيء، ولانه الله سبحانه وتعالى لا في احد يشبه الله. المقسطين طبعا عشان معنى الحديث كده سريع، المقسطين اللي هم ان المقسطين اللي هم اللي عندهم عدل عند الله على منابر من نور. الله عارف المنبر بيطلع عليه الخطيب الجمعه يخطب، يوقف على منبر كده، بس ده كله معمول من نور. الله على يمين الرحمن، يبقى قريبين من الله سبحانه وتعالى. على يمين الرحمن عز وجل، وكلتا يديه يمين، نصبت اليدان لله. نص هذا الحديث هو قوله تعالى، هو جاب بقى الايات المره فاتت في المحاضره فاتت وجبنا الايات اللي فيها اليدين، ودلوقتي بجيب الحديث اللي فيها اثبات اليدين لله. هنا قال كلتا يديه يمين، يبقى ربنا ليه يدان بنص الحديث الايه والقران. الايه بل يداه مبسوطتان، وسنة اثنين، وهنا كلتا يديه يمين، يبقى اثبات ان الله ليه يدين ليس كمثله شيء. الذين يعدلون في حكومة عليهم، مين دول اللي هيبقوا لهم المكانة العالية دي؟ بعد تقول لك الله هبقى قاعدة في منبر من نور على منابر من نور يوم القيامة. الله قاعدة كده، تخيلي المنبر ده بتاع اللي تطلعيه، بس طبعا حاجة تانية ومختلف، لكن يعني على قد تخيلنا البسيط، أنا على منبر عالي جدا كله من نور على يمين ربي، الله أكبر. إيه ده كده؟ عشان ده إيه؟ كان عبد القسط في الدنيا، العدل، ودي صفة صعبة جدا 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 على الملتزم وعلى غير الملتزم وعلى الناس، صعب جدا جدا. عشان كده الثمرة عالية جدا، أنا هبقى على يمين الرحمن، أنا هبقى على منابر من نور. يا ليه يعني الثواب جزيل كده للدرجة دي؟ لأن صعب جدا جدا مسألة العدل. أنا ممكن أعدل في قضية، في اتنين، في تلاتة، لكن المسألة بقى اللي تيجي خاصة بي أنا كده مسألة خاصة بي وأنا هطلع فيها غلطانة وأقول قول العدل، صعب. طب أنا بحب حد قوي وهيحكمني في مسألة فيه، أقول العدل والعدل ده هيكون ضدي أو ضد ابني أو ضد بنتي أو ضد الناس اللي حواليا، صعب جدا جدا. عايز إيمان وتقوى عالية قوي عشان تتكلم بالعدل وأحكم بالعدل وأبقى عندي إنصاف وما انتصرش لنفسي، صعب جدا. خلي واحدة تأذيكي كده ويكون بينك وبينها مشكلة، أو شخص يأذيكي ويكون ضرك ضرر بالغ، يعني أذاكي أذى ما بعده أذى، ويعني خلاكي قاعدة طول الليل قلبك محروق، حرق قلبك على حاجة رهيبة، أذاكي في فلوس، خلص فلوسك، أذى ابنك، قلبك محروق، ها؟ بتغلي منه. وبعدين حد حكمك في شيء للشخص ده، والشخص ده كان في الجزئية دي اللي هيحكموك فيها مظلوم، هتقولي الحق؟ هتقولي الحق؟ هو حرق قلبك على ابنك، على فلوس خدها منك، على حاجة، حارق قلبك مولعة، وفي نفس اللحظة جم يشهدوكي شهادة على الرجل ده، بس في القضية دي بالذات هو مظلوم، هتقولي الحق؟ تقولي لا، هو صح، حرق قلبي وظالم ومفتري وكل حاجة، بس في الحتة دي لا، حرام ما عملش، لا حرام ما سرقش، لا يمكن يسرق، هو عمل كأ، هتقولي الحق؟ صعب جدا. ده انت ما تصدقي، شوف ربنا هو أعفو مصيبة، اهو ربنا وقع عليه مصيبة زي ما عمل فيا، والجزاء من جنس العمل، ويلا شبتها للصبح، ويلا فرصة، ولو شاهدوك هتشهدوا ضده، يلا زي ما هو أذاني انا كمان أأذيه، يلا ها. صعب، عشان كده هم على منابر من نور، لان الكلام كتير سهل والتنظير سهل، وان انا اقول الكلام ونتكلم عن العدل ممكن، ونشرح العدل واقرا ايات القران في عدل لكن ساعه الجد احنا صعب شويه العلم يبقى عملي. وده اللي بتمنى لكم في البدايه، ازاي ننزل العلم على قلوبنا. العلم مش تنظير وملازم ومحاضرات واكاديميات، لا، انا عايزه العلم يكون سبب في تغير احوالك وقلبك ولسانك، وكل حالك يتغير بالعلم، مش ان انا اخد علم نظري اكاديمي خلصت درست حفظت، لا والله، يبقى بئس العلم. انا عايزه كل ما علمته اجاهد نفسي على عمل به. فده المقسطين، ودول لهم يعني ثمره عاليه جدا مساله العدل، وان انا اتكلم بالعدل والانصاف. تعالى عايزه بس حته السطرات كده عشان الدرس بس ما يبقاش تقيل، يعني لما اكيد كلكم يعني بحكم بقى النت وانتشار النت وانتشار وسائل النت، اكيد اكيد معظمكم او ما كانش كلكم شفتوا المشاحنات اللي بين الدعاء او بعض المشايخ، تلاقي شيخ طالع ماسك شيخ عمال غسله وماسك له الغلطات كلها في حياته وعلى النت على الملأ، ويطلع غلطات الشيخ، والتاني يلاقي عمل فيديو عنه ومطلع فيديو مضاد له، وطالب العلم ده يلاقيه بيشتم شيخ وهو شاتم شيخ اللي شاتم وجه. اكيد احنا شفنا الكلام ده خلاص. طيب الناس دي لو انتوا عندكم حب لله وحب للدين وانت صادق في دعوتك، والله لو الشيخ ده قطعك حتت ما تظهر عوراته ولا اخطائه امام الناس ابدا مهما عمل فيك. ليه؟ لان الضرر اللي هيقع على المسلمين اكبر بكتير من النفع اللي انت متصور هيجي لك لما تظهر عيب الشيخ. اولا ما فيش نفع انك تظهر عيب الشيخ خالص، يعني الشيخ ده غلط في حاجه وانت بتظهر عيوب الناس، ده انتصار لنفسك. انت شخص عايز تنتصر لنفسك، بينك وبينه مشكله نفسيه او عمليه، اما ان انت غيران منه غيره وحقد فعايز تسقطه، او ان هو عمل لك مشكله في يوم من الايام فانت عايز تنتقم منه، فهي انتصار لنفس محض. ولحيتك قد كده وعملت قال الله قال الرسول، خلاص انت تضر الاسلام بكل ناحيه وبكل مكان وقعد. ولو ادركت ان الفيديو ده طلبه علم هيسمعوه وناس ربما في البدايه، وان انت لما تشوه صوره المشايخ ورموز الدين فانت بتضر الدين مش بتضر الشيخ، مجرد انك تنتصر نفسك هتبتدي الدين تحت رجلك. يعني عشان انت تنتصر نفسك دوست على الدين تحت رجلك، مش مهم بقى وقع ده على القلوب ايه. يعني ازاي الناس اللي بتخرج تسب في الدعاء رجال او نساء، انت شخص بتحب نفسك اناني ما شفتش الا نفسك ومصلحتك وبس، واي شخص في الدنيا تلاقيه بيسب في عالم، النصيحه مني لك يعني اقفلي على طول الفيديو ما تسمعيهوش. يعني اول ما تلاقيه هيقول وتعالوا بقى ما اقول لكم ده العالم اللي انتوا كنتوا بتحرموه بقى لكم 40 سنه ده عنده، اقفلي على طول اقفلي ما تسوديش قلبك، ده سواد للقلوب، لان انت ما عندكش انصاف ولا عندك ديانه ولا هسمعك. ليه؟ ده هيقول حقايق، حتى لو قال حقايق ما تتقالش على الملأ، النصيحه على الملأ فضيحه. وانت لو انت شايف الشيخ عنده اخطاء روح خبط على بيته وقول له يا شيخ 1 2 3 اتقل في نفسك، طب مش عارف اوصل لبيته ابعت له جواب، طب مش عارف ابعت جواب ادعي له بظهر الغيب، اعمل اي حاجه غير انك تتكلم على رموز الدين عندك، والله ما حققت الاخلاص. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله الامام، ما ينفعش اقول شيخ وما ينفعش اقول علامه، ده امام، امام لا نزكي على الله. سالوه بعض طلبه العلم بيتعرف المشايخ، لان طبعا ده ما يعتبرش الشيخ اللي بيشتم ده ما سموش شيخ، حتى لو قال عن نفسه 100 شيخ وكتب تحت بتاع الدكتور فلان ورئيس قسمه فلان ما سموش شيخ ده ابدا، ده طالب علم او اي حاجه ما ملوش مسمى. فقالوا له بعض طلبه العلم النوعيه دي بتسب في المشايخ وبتاع، قال له هذا الشخص عنده حظ نفس ولا يمكن يكون حقق الاخلاص. الله اكبر، الكلام ده كنت بقولهم في الدروس كتير، سمعته من عثيمين مباشر، سمعته منه بعد ما انا كنت بقوله. شوفي نفس التقدير، لما قالوا لي كده قلت لهم ده يمكن شخص يكون مخلص يشتم حد من اهل السنه بالاسم؟ ليه؟ مستحيل مستحيل، لا يمكن. لو في اخلاص ما ذكرش اسم ابدا ابدا، الا بقى يعني في حاله يعني حصل بقى انه يعني ممكن ابين منهج بقى، حد منهج وقف ضلال، حد وقع، حد بيعلم الناس حاجه غلط، دي حاله فرديه ومره وانتهى الموضوع. لكن انا اطلع على الملأ وعلى الفيديوهات وعلى فيديوهات سب في الشيوخ وسب في العلماء، ان دل على شيء دل على فساد القصد، فساد القصد ها وفساد النيه، ولا يمكن يكون نيتك طيبه وتسب ابدا شيخ او حد بيدعو الى دين الله عنده اخطاء بينها. انت سمعت واحد بيقول كلام غلط في التدبر تقول ايه؟ والله يا جماعه خلوا بالكم بعد مجالس التدبر في 1 2 3 غلط. سمعت حد بيقول حاجه في العقيده زي من شويه كده قلت لك، قلت ايه؟ في بعض الناس بيطلعوا على الفضائيات في الدروس بيقولوا الله ملوش مكان، يا جماعه الكلام ده غلط ينافي اهل السنه يا جماعه، ما ذكرتش الشخص. اما انت تسمعي بقى يبقى انا ما ثبتش الشخص، انا اتكلمت على منهج، تقول اه يبقى ده مش منهج اهل السنه يا جماعه، لكن مش امسك البني ادم اشوهه من فوق لتحت واسقطه من فوق لتحت، ده ضلال وحظ نفس ومفيش اخلاص. ولو عندك اخلاص لا يمكن تسب شخص بالاسم، وانا بقول الكلام ده وبعد ما قلته بقدر الله سمعت ابن عثيمين في مقطع بيقول لا يمكن يكون مخلص. ليه؟ لان لو مخلص اقدم مصلحه الناس ومصلحه الدعوه ومصلحه الدين على المصلحه الشخصيه. حد اذاك، حد ضايقك، حدا ما ينفعش اقول بالاسم. امال بين منهجه، بين منهجه، مش لازم اقول فلان قال كذا. طب ما انا اقول الكلام زي ما قلت لك دلوقتي وانا مش عارفه مين اللي قرب، انا مش بقول المكان، عارفاه وبيطلع فيديوهات وبيعمل فيديوهات وبيعمل مناظرات وبيعمل شغل قد كده، وبدعي له بظهر غيب ربنا يصلح له منهجه بما عنده من حب واخلاص للدين، لكن واقع في حته العقيده، فانا باين الحته اللي واقع فيها وادعي له بظهر غيب ربنا يصلحه، لعل ربنا يصلحه ينفع المسلمين بدل ما اشوه الصوره، بدل ما اشوه الصوره. فده مشكله كبيره جدا عند بعض طلبه العلم، ما فيش عدل. فبس بالنسبة يعني ان المقسطين على منابر من نور ما فيش عدل، احنا عايزين يبقى عندنا عدل، ومهما حد يأذيني ما يجيش الانتصار في نفسي ان انا اشوه الصورة بالاسم، ما ينفعش ما ينفعش. هي اذتك بالاسم ما تأذيش بالاسم، هي شوهت الصورة بالاسم ما تشوهيش الصورة بالاسم. الكلام ده مش تنظير مني، الكلام ده بفضل الله واقع مني واقع عملي. قعدوا حوالي 5 سنين يشتموني على النت لقضيه عقديه، هي عندها للسنه جماعه عقيده ثابته وعند الخوارج عقيده ثابته، فانا ضربت عقيده الخوارج وبينت عقيده اهل السنه جماعه. قعدوا 5 سنين يشتموني على النت بالاسم، باسم كنيتي. خلاص انا اعرف الناس اللي كانوا بيشتموني باسم كنيتي، لان طلبت انا ما بدخلش على الكلام ده ولا افسد قلبي. طلبات العلم كانوا يجوا يقولوا لي فلانه قالت عايزك كذا وشتمت كذا وقالت كذا، نرد اقول لهم ولا كلمه. طب نقول لها ولا كلمه، ويعني ما شاء الله عندي اخوات ياكلوا الزلط يطحنوا طح. طب يعني طب بس سيبينا عليهم. لا ما ينفعش، مش اخلاق المسلمين، ولا النبي صلى الله عليه وسلم عودنا ان احنا ننتصر انفسنا، ولا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيسب اللي سبه، ولا في يوم من الايام ورد عنه ان شتم اللي شتمه. طب واحده قالت لي مره لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الى من ظلم. طب مش ربنا بيقول كده ومن حقك تاخدي حقك؟ او قلت لها اه بس تركه اولى على قلوب المسلمين. صح، اللي شتمتني من حقي ان انا اخد حقي، يعني هي شتمت فانا من حقي ان انا اشتمها وارد نفس الشتمه، مفيش مشكله. اما انا ما عملتش كده ليه؟ الضرر اللي هيقع على قلوب الطالبات اكتر من نفع. انا لو رديت خدت حقي، انا امام الله ما عنديش مشكله، بس انا بصيت على مصلحه الطلبه والطالبات، ايه اللي هيحصل لهم؟ صلاه قلوب. يقول لك ادي الدعاء والدعيات، واللي في بدايه الطلب زيكم ما بيعرفش يميز قوي بين الشيخ الكبير والطالبه اللي لسه مبتدئه، هيحطيني كلهم في ميزان واحد. يعني مش هتعرف مين الشيخ الكبير او مين الشيخ ده ومين طالب العلم، مين اللي مثلا المعلمه الكبيره ومين اللي لسه مبتدئ، ما عندهمش التمييز ده. فيقول لك ادي المعلمات بيسبوا في بعض. فما ينفعش، بكل الاحوال ما ينفعش. تنازلت عن حق لمدة 5 سنين، قلت ان الله يدفع على زينة امانه، ربنا سبحانه وتعالى ان شاء الله ليه حق يوم القيامه. لكن انا دلوقتي يهمني قلوب الطالبات، مش يهمني ان انا انتصر لنفسي. فاهم ازاي؟ بعودك عشان اقول لك يبقى نموذج عملي، مش كلام بقوله بس. لا انا قعدت 5 سنين، وعلى فكره بتشتم لغايه دلوقتي، الموضوع ما وقفش يعني خلاص. لكن عمري ما هرد على حد من الشتم، خليهم يشتموا لغايه 100 سنه ولا انا هنا. ليه؟ عشان قلوب الطالبات. انا عايز اقول انه العدل صعب، وصفه العدل وان انا اعدل بين الناس دي صفه صعب. إيه الله سبحانه وتعالى جعل جزائها لو انا حققت العدل انه ابقى على يمين الرحمن. ارجع تاني للموضوع بعد الاستطراد ده، واقول انه صفات الله تبارك وتعالى عظيمه جليله. ولو انا عقلي فهم زي السلف ليس كمثله شيء، مش هيبقى عندي في نفسي حرق خالص، لا اثبات اليد ولا اثبات العين ولا اثبات اي صفه خالص، طالما هو ما بشبهوش بالمخلوق. وده كان حال السلف. طبعا الكتاب هنا مختصر، اللي انتم شايفينه صعب ده يعني اسهل كتاب من كتب العقيده عند السلف، ده يعتبر يعني كتاب مبتدئين لانه ما فيهوش حاجه. مش عارفه انتم مستصعبينه. كتب السلف طبعا مملوءه بقى بالاثار والكلام اللي فيه اثبات الصفات، وان السلف اقروها من اول الصحابه ومن بعدهم. برضه هنا في اثر ثاني بيثبت ان والارض جميعا قبضته يوم القيامه، عايز يثبت يعني ان الله سبحانه وتعالى يقبض ويبسط. طبعا دي كلها صفات، دي ايه قرانيه، لكن الاثر لا يصح. بعد كده ذكر برضو عايز يثبت من السنه زي ما ثبت من القران. القران ما فيهوش ذكر الاصبع، لكن في السنه ذكرت الاصابع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من قلب الا وهو بين اصبعين من اصابع ربك، فاذا شاء يقيم اقامه واذا شاء ان يزيل اذنه. دي بقى الحتة اللي الناس تقولك الله 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 الله، أصابع هو ربنا ليه أصابع؟ يعني انتوا دلوقتي عايزين تقولوا يا جماعة الخير، الحديث واضح صريح إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين أصابع الرحمن كقلب واحد، في رواية تانية يعني في رواية برضو المسلم، يصرفه حيث يشاء. عشان نعرف إن قلوب بين أصبعين أصابع الرحمن، ابتداء القلب بيد الله يقلبه كيف يشاء. النهارده بتلاقي نفسك بتحبي حد جدا وروحك فيه، وفجاه تلاقي قافله وغضبانه وكرهاه بعد ما كان احب الناس اليكي. خلاص فالقلوب بتتقلب. النهارده ايمان عالي جدا، وبعد كده تلاقي نفسك ايمانك واقع والدنيا مش حلوه، القلوب بتتقلب. عشان كده كان اكثر دعاء النبي الله: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. نكسر من هذا الدعاء، محدش عارف هيثبت على ايه، محدش عارف الايمان هيفضل في قلبه الى ان يلقى الله ولا لا، محدش عارف النهارده انا في اكاديميه وبذاكر وفعله ما انا مش عارفه بعد كام شهر ابقى فين. فدايما اكثر من دعاء: الله يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اسال الله جل جلاله الثبات حتى الممات، حتى من القام. طيب انا عندي حديث عن عبد الله انه جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم من اهل الكتاب، مش عندك الحديث اسمع مني يعني، قال يا أبا القاسم، بيسأله يا أبا القاسم من كنية النبي صلى الله عليه وسلم أبا القاسم، يا أبا القاسم إن الله يمسك السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والشجرة والثرى على إصبع والخلائق على إصبع، ثم يقول أنا الملك أنا الملك أنا الملك. فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه، ثم قرأ وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، الآية اللي ذكرها. يبقى أنا عندي دلوقتي الحديث ده يخليك توقفي أي حاجة ممكن تيجي على بالك في التشبيه، أي ماجي تشبيه قولي أعوذ بالله من الضلال. ليه؟ لأن بيقول له هذا الرجل اللي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم أهل الكتاب اليهود، قال له أنتوا عندكم يعني إحنا عندنا ال 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 دي العقيدة، دي كانت عند عقيدة اليهود، أنتوا عندكم كده يا أبو القاسم يا محمد ها؟ فقال إن الله يمسك السماوات على الإصبع. السماوات دي حجمها قد إيه يا جماعة؟ أنت اللي شايفاه ده السحاب دي يعني اللي هي بنقول عليها السماء الأولى، يعني كلمة سماء كل ما على. فأنا عندي سبع سماوات طولها وعرضها قد إيه؟ والله ما عقلك يجيبها لو قعدت 100 سنة. بص كده عرض السماوات قد إيه بس اللي عينك شايفاه، يعني هو في صحراء كده بص كده السماء قد إيه ده اللي عينك جايباه، طبعا قدها مئات آلاف المرات السماء الأولى والسماء الثانية والثالثة والرابعة والسبعة، كل دول على إصبع من أصابع الرحمن. ينفع أشبه صباع الرحمن بصبع أنا؟ ده يبقى ضلال، لأن صبع أنا المسكين الخمسة سنتي في نص سنتي ده ما يشيلش ورقة. حطي ورقة كده على صبعك هتقع مش هتثبت، طب حطي قلم طب حطي كتاب ولا يشيل حاجة، آخرك لو تابعتي صبعك كده تشيل حاجة نص كيلو، وبعدين لو خليتها كيلو ونص صبعك هيقع. لكن الله سبحانه وتعالى يضع كل السماوات على إصبع، طب والأراضين سبع أراضين على إصبع، والشجر كله العقارة الأرضية على إصبع، والثرى اللي هو إيه الرمل والتراب كله على إصبع، والخلائق كلها على إصبع. الخلائق كلها على إصبع، عارف يعني الخلائق يعني الجن والإنس والحيوان والطير والسمك وكل المخلوقات على إصبع واحد من أصابع الرحمن صلى الله تبارك وتعالى، اصبع واحد من اصابع الرحمن تبارك وتعالى، كل الخلائق كل الخلائق. تخيل بني ادم دول قد ايه، مليارات البشر من ادم الى ان تقوم الساعه، مليارات من الجن، مليارات من الملائكه، مليارات من المخلوقات، المليارات دي كلها على اصبع واحد. يبقى ينفع اقول اصبع الرحمن زي اصبع انا؟ اهو ده بقى ايه الجماعه اللي ضلوا واضلوا. فليس فده الحديث ده يخليك تبعدي اي تشبيه عن دماغك ولا تشبيه صفات الله مطلقا بصفات البشر. والنبي صلى الله عليه وسلم لما اليهودي قال له كده يعني عايز اقول له الكلام ده عندنا انتوا عندكم يا مسلمين، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه اللي يعني بدت اسنانه، ثم قرأ اما قدر الله حق قدري. يعني تخيل بقى يهودي ان الله سبحانه وتعالى ده شيء من قدرة الله، فاحنا ما قدرنا حق قدري ولا عبدنا حق عبادة ولا شكرنا حق شكر ولا خفنا من الله حق مخافة ولا هبنا الله ولا خشينا الله كما ينبغي لجلاله وكماله. للأسف العباد ما قدر الله حق قدره. وذلك أقول لما يجي يا جماعة نتكلم عن ربنا لازم يبقى فيه حرص شديد في الألفاظ، ولازم أخد بالي من الكلام اللي بقوله، ولازم أعظم الله وأبجل الله ويبقى عندي هيبة من الله. واحدة تقول لي مش عارفة مرة إيه أصلا حاسة وكأن ربنا واخدني كده، يعني استغفر الله مش عايز أقول اللفظ بس كلام صعب قوي، واخدني كده وضممني، والتانية تقول لي حاسة ان ربنا بيطبطب عليا، يعني كلام صعب جدا، وكأنهم تخيلوا الله كأنه مخلوق وكأنه انسان هيطبطب عليك وياخدك في حضنه. حرام، اولا حرام، حرام قول واحد واكتر من حرام كمان، يعني حرمانية شديدة، مش عايز اقول كلام صعب. فعش شبه ربنا بالمخلوق انه يطبطب وياخد، ما ينفعش ما ينفعش. الله عظيم وكبير وجليل وعلي واعلى وقهار وجبار، ما ينفعش. لازم يبقى فيه هيبة وفيه جلال، وانا بتكلم عن الله جل جلاله وتقدست أسماءه. ف الله سبحانه وتعالى بين في هذه الآيات انه يعني هنا المصنف اراد انه يبين انه الله سبحانه وتعالى ليه أصابع، اثبات صفة الأصبع لله. في هنا طبعا حديث بعد كده اللي هو يبقى ده الحديث ده صحيح، وبعد كده ذكر حديث آخر في صفحة 61 قال فيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم يصلون وأتيناهم يصلون. فبين أنه الله سبحانه وتعالى عليه أعلى فوق سبع سموات مستوى على عرشه بالدليل الملائكة تعرج إليه وأثبت بعد كده كان في الآيات وهنا ذكر الأحاديث طبعا أأمنتم من في السماء يقول الله فوق سبع سموات إلى آخر الآيات اللي فيها إن الله مستوى على عرشه. فبين هنا الملائكة تتعاقب يعني ده ملائكة دي تيجي والملائكة التانية. ودي مهمة برضو وقفة كده سريعة إنه صلاة الفجر مهمة قوي تحافظ عليها، صلاة العصر مهمة قوي تحافظ عليها، الصلاتين دول بالذات ها يعني طبعا كل الصلوات بس أقصد دول لهم خاصية. في صلاة الفجر في ملائكة بتشهد الصلاة معاكي وتسمع القرآن وبتتعاقب فيك، عارف يعني ايه تعاقبون؟ يعني دوريات، ده يجي وده يروح، ده يجي وده يجي وراه، يتعاقب يعني يجي وراه عقبه وراه. فمعاك ملائكة في صلاة الفجر قاعدين معاك، وبعدين يجي ملائكة تانية معاها ملائكة بالليل والنهار اللي هم في صلاة العصر بيجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر. فاللي بيتوا فيكم اللي هم كانوا معاكم في صلاة العصر ها لغاية الفجر يصعدوا ويطلعوا ربنا سبحانه وتعالى يسألهم وأعلم كيف تركتم عادي؟ فيقولون تركناهم هم يصلون وأتيناهم هم يصلون. احنا جينا لهم اصلا في صلاه العصر كانوا بيصلوا وبيتنا معاهم لغايه الفجر وسبناهم هم بيصلوا. فما في ملائكه في العصر وملائكه في الفجر، ملائكه قاعده معاكي الفجر لغايه العصر وملائكه من العصر لغايه الفجر، فانت الملائكه معاكي على الدوام. فبيتعاقبوا دول ملائكه ودول ملائكه، يجتمعون في صلاه الفجر ويجتمعون في صلاه العصر. خلاص في صلاه الفجر معاكي ملائكه يبقى ما ينفعش ابقى نايمه، امال ينفع ليا صاحب نادي الله حتى لو ما كنتيش الليل؟ اضعف الايمان انها صلاه الفجر، اي صلاه بتركها حتى يخرج وقتها ارتكبت كبيره من الكبائر، كبيره من الكبائر، صلاه فجر، صلاه ظهر، صلاه عصر، اي صلاه. فانا عندي صلاه ملائكه بتجتمع معايا في صلاه الفجر وملائكه بتجتمع معايا في صلاه العصر، هيعرج اللي باتوا فيكم اللي هو في صلاه العصر ويصعدوا الله سبحانه وتعالى ويسالهم طبعا هو اعلم، ويسالهم هو اعلم، فيقول تركناهم يوم يصلون واتيناهم يصلون. شهاده الملائكه اللي كنت في صلاه في الفجر وكنت في صلاه في العصر. فالملائكة الواحد يستحي ان الملائكة تيجي في صلاة الفجر تلاقيني نايمة وما بصليش والمنبه يرن واقفله، واستحي من الملائكة ان تجتمع فيا في صلاة العصر فإذا بيا بلف في المحلات او قاعدة بتكلم في تليفون او واقفة في المطبخ بطبخ او ماشية في الشارع بعمل اي حاجة وتركت الصلاة. طب ما انا في المطبخ لا، من نفسي اقفل البوتاجاز واروح اصلي اخد 10 دقايق ربع ساعة وارجع تاني، الاكل مش هيطير، انا طول يوم بناكل. والله ماشيه في الشارع لا، اظبط مواعيدي ومشاويري على مواعيد صلاتي، مش العكس، مش البس وانزل واطير في الشارع وبعد ما تيجي الصلاه راحت عليا، لا العكس، انا انزل يا اما انزل قبل الصلاه بمده طويله جدا بحيث ارجع قبل ميعاد الصلاه، او العكس ان انا انزل بعد ما اصلي مشوار طويل لا يبقى الاول اصلي العصر وبعدين ابقى انزل اروح المشوار، او ان انا انزل على طول بعد الظهر بحيث ارجع بدري، يعني اظبط يومي على صلاتي مش بس يعني فاهمة ازاي؟ يعني يومي تزبط حسب صلاتي، مش صلاتي تتزبط على يومي، لا، اليوم هو اللي تابع للصلاة، الصلاة الأول واليوم تابع لها. ودي سهلة جدا الواحد صدق، لكن مينفعش أبدا أبقى نايمة الفجر ولا نايمة العصر ولا بعمل أي حاجة تشغلني عن الصلاة. فالمؤمن هو أثبت أنه الملائكة تعرج إلى الله، فدليل على أن الله هو العلي الأعلى. بعدين ذكر هنا كمان عن أبي موسى الأشعري قال كنا في مسير مع النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هبط الناس كبروا وإذا علوا كبروا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس أربعوا على أنفسكم، أربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا. أربعوا يعني أرفقوا، أربعوا يعني أرفقوا بالفتح فتح الباء، أربعوا يعني أرفقوا يعني بالراحة. فالشاهد من الحديث إنه كده إذا طلعوا وشافوا مكان عالي كده يكبروا الله أكبر الله أكبر، إذا نزلوا الله أكبر بيكبروا يعني كده، فقالوا يعني بالراحة أربعة على أنفسكم يعرفقوا بأنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا. لا تدعون أصم ولا غائبا بيثبت إن الله يسمع وبيثبت إن الله معانا بعلمه في كل وقت، هو معكم أينما كنتم، يعني معانا بعلمه ومستوى على العرش فوق سبع سماوات. فأراد أن يثبت صفة السمع وإن الله سبحانه وتعالى معانا، والصفات دي مذكورة في القرآن. برضو بعد كده ذكر حديث جبريل الطويل اللي هو ما الإسلام والإيمان، والحديث الطويل اللي هو مشهور إنه الصحابة قالوا كنا نجلس على النبي صلى الله عليه وسلم فطلع علينا رجل شديد سواد الشعر شديد بياض الثياب لا يرى عليه أثر السفر، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه، وضع يديه على فخذيه، ثم سألوا يا محمد، الحديث طويل جدا، وفيه لما سأل عن الإسلام وأجاب النبي صلى الله عليه وسلم، وسأل عن الإيمان وأجابه، سألوا عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ده الإحسان، تعبد الله كأنك تراه، لأن مش هنشوف ربنا في الدنيا خلاص، فإنك إن لم تراه أو لن تراه فإن الله يراك. أنا دي أعلى مراتب الإحسان، وأنا بعبد ربنا مستشعرا أن ربنا في كل لحظة كأني شايف ربنا قدامي، دي أعلى المراتب، وأنا بتكلم وأنا بصلي وأنا ماشية في كل لحظة مستشعرة أن أنا شايف ربنا، شايفاه بقلبي، ما شبهش ولا تخيل شكل، لا، إحساس جوه قلبي كأني أراه، يعني كأن مش أن أنا أرى الله خلاص، ولا ينفع أتخيل شكل ربنا إزاي، لا يجوز حرام، لكن أو شيء يعني الصفات اللي إزاي، إحنا قلنا خلاص تكيف ممنوع، لكن أستشعر أن أنا شايف أرى. طب أنا مش قادر أقول ده ومش حاسة بالحتة العالية دي، انزلي مرتبة شوية فانه يراك، الله يراني. يبقى لو الانسان بس عمل بالحديث ده يستقيم على الصراط المستقيم، والله لنستقيم استقامه بعدها استقامه، لو كل وقت وكل لحظه انا مستشعر ان الله يراني، فخلاص وانا بتكلم لا ده الله يراني واسمعني، وانا بتحرك وانا بروح وانا باجي، فاثبت يعني ان الله سبحانه وتعالى يرى، عايز يثبت لنا الله يرى، لانه ادى مقدمه ان الله له عينين، فانه يراك، فدي مقدمه خلاص. الحديث اللي بعد كده ان هو برضو الحديث في الصحيحين، لان الله ليس باعور، وان المسيح الدجال اعور عين اليمنى، عينه كانه عنبه طائفه. طبعا الحديث صحيح، طبعا ما تلتفتيش بقى اللي هو بيقوله تحت، هذا الحديث صحيح واسناده ضعيف، اسناده موضوع تاني، لكن انا ليا ده المتن، ده المتن ده صحيح، صحيح في الصحيح مسلم وغيره، وفي الحديث البخاري وفي مسلم، والحديث صحيح. بيقول ايه؟ بيثبت صفه العينين لله تبارك وتعالى. خلي بالك انا عندي صفه العين، طبعا برضو القاعده بتاعتنا اللي ماشيين بيها ليس كمثله شيء. الله جل ذكره يقول في القران، واصنع الفلك باعيننا ووحينا، باعيننا ووحينا، واصنع الفلك باعيننا ووحينا. طيب، والله سبحانه وتعالى يقول تجري بأعيننا، وقال ألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، مش دي كلها آيات قرآنية؟ آيات قرآنية، جميل. وقال جل ذكره واصف لحكم ربك فإنك بأعيننا. طب إيه بقى الموضوع؟ فإنك بأعيننا ولتصنع على عيني، يعني هل الكلام ده معناه إن العين واصف لحكم ربك فانك باعيننا؟ يجي المقاول يقول لك ايه، انت عايزين تقول ان انت جوه عين ربنا فانك باعيننا، يعني جوه العين، انتوا عايزين تقولوا واصنع الفلك باعيننا وحينا يعني جوه عينينا، طب القيت عليك محبه مني ولتصنع على عيني يعني جوه عيني، تجري بعيننا يعني السفينه بتجري جوه عيني، لا انتوا بقى انتوا يعني بقى. لا والله ما فيش حد في اللغه العربيه يقول الكلام ده، يقول الكلام ده بجاهل. امال ايه معناها؟ معناها إن العلماء حملوا، بعض العلماء حملوا العين في هنا يعني على الرؤية، يعني فإنك بأعيننا يعني بمرأة منا، فإنك بأعيننا يعني بمرأة منا، يعني الله يراك خلاص. ومنها فسر تجري بأعيننا يعني الله يراها ويرعى السفينة ويراها ويكلأها، ها تجري بأعيننا السفينة اللي صنعها نوح، ها يعني الله يرعى السفينة ويكلأها ويرعاها، ده حق. طب ما احنا كده بقى اثبتناش العين، لا ازاي في حاجة اسمها ايه، ابسطها ازاي يا ناس، دلاله اللزوم. يعني ايه برضو دلاله اللزوم؟ يعني يلزم من الرؤيه، ها، ان الله يرى السفينه ان كل عين، امال هيرى ازاي؟ صح، لما انا اعرف صفات البشر، ما اجي اقول لك ايه فلانه بتتكلم، يلزم من ايه؟ من ان انا اثبت انها بتتكلم، ها، ان عندها فم وعندها لسان وعندها مش كده، ولا تتكلم ازاي على مستوى البشر يعني خلاص. اما اقول لك فلانه شايفاني، يبقى يلزم لها ايه؟ لها عين بتشوف فيها، ولا مثلا اعلى، مش التشبيه ده توضيح بس. فلما نقول تجري باعيننا حتى لو برعايه الله وبفضل الله، او فانك باعيننا يعني بمراه منا والى اخره، يعني معناه ان الله يرى ويحفظ، يحفظك ويراك، او يحفظ السفينه ويراها، ورؤية الله للأشياء يلزم منه أن يكون له عين. طب وإيه الدليل كمان؟ أنا عندي دليل من السنة، النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله ليس بأعور، ألا إن المسيح الدجال أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافية. طافية يعني حاجة ما يقولك طفى على وجه الشيء، طافية يعني طفت عالية. وأصل كلمة العور اللي هو ذهاب البصر وعيب العين، العيب المعيبة، العين لما يكون فيها عيب ممسوحة أو اتعمى يقول عليه أعور. فأصل كلمة الأعور اللي هو ذهب بصره، أصل كلمة الأعور اللي هو ذهب بصره ده في اللغة. فلما النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله ليس بأعور بيحذر المسلمين من المسيح الدجال، ولما يظهر في آخر الزمان هيدعي إن هو الإله، فبيقول لهم خلي بالكم ده هيأعور وربكم مش أعور، فما تتبعوش على إنه لا وتتخدعوش فيه. وفي ناس هتنخدع وتفتكر إنه لا، في كتير معقولة واحد أعور بالشكل البشع ده وناس هتتبع مودين يفضل يقل 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 لغاية لما القلوب تخرب. فنبي حذر وقال لهم لا خلي بالكم إن الله ليس بأعور، يعني يعني الأعور هو مين؟ اللي ذهب بصره. إذا في إثبات إن الله سبحانه وتعالى دليل مخالف، يعني الله سبحانه وتعالى له العين. وقال إن المسيح الدجال أعور اليمنى عينه كأنها عنبة طافية. خلاص؟ فده دليل عن الله سبحانه وتعالى أثبت لنفسه العين. يبقى أثبت العين لله. طب مين أثبتها؟ ارجعي بقى ألفين خمس ألف عالم من علماء السلف كلهم يثبتوا العين لله تبارك وتعالى. لو رجعنا لكتب العقيدة بقى الموسعة اللي فيها عقيدة باستفادة، هتلاقي بقى كل العلماء من أول الصحابة بعد الصحابة يثبتوا صفة العين لله سبحانه وتعالى بدليل القرآن، الآيات القرآنية اللي ذكرتها لك والسنة النبوية. إذا صفة العينين لله، الله له عينين، بدليل القرآن الآيات اللي قلتها وبدليل الأحاديث النبوية اللي ذكرناها. فبإثبات بالقرآن والسنة وإجماع الأمة عين الله له عينين، وإن هيقول غير كده يبقى بيكابر جاهل بمنهج السلف الصالح بدون تشبيه ولا تكييف ليس كمثله شيء. برضو هنا برضو قال أعلمك دعاء ذكر يا نور السماوات والأرض الحديث لا يصح. بعد كده قال بقى قال محمد فهذه صفات ربنا التي وصف بها صفحة 66. قال محمد إنه مصنف ابن أبي زمنين، فهذه صفات ربنا التي وصف بها نفسه في كتابه وصفه بها نبيه صلى الله عليه وسلم، وليس في شيء منها تحديد ولا تشبيه ولا تقدير. سبحانه من قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لم تره العيون فتحده كيف هو كينونيته ولكن رأته القلوب في حقائق الإيمان. يعني الكلام ملعبك شوية، خلاصة الكلام عايز يقول إن ربنا فيش حاجة أبدا شبه ربنا ولا تشبه ربنا ولا نفس الكلام اللي قلناه، وإنه العين لا ترى في الدنيا ولا نرى الله ربنا في الدنيا ولكن نرى في الآخرة، وإنه صفاته كلها ليس كمثله شيء من كيفهاش ولا يعني نقول أي كلام من كلام الضلال. وبدأ يثبت إنه ليه يدين كما وصفه له وجه والأرض جميعا قبضته، وصف نفسه يداه مبسوطتان كما وصفها والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، الله يقبض ويبسط. قال إن الله خلق آدم على صورته، طبعا حديث الصورة يعني ليه تفصيل، وأصلا هو في صحيح مسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه إذا قاتل أحدكم أخاه يعني حصل بينهم مشكلة فليتجنب الوجه فإن الله خلق آدم على صورته. وقالوا الهاء هنا الضمير عائدة على الله تبارك وتعالى مش على آدم، على آدم دي ضعيفة، وعلى صورته يعني إيه ليس برضو زي الأحاديث التانية الصورة شكلها ما نعرفش خلق آدم على صورته من كل وجه لا. أما أقولك دول شبه القمر، هل لما أنا أقول ده شبه القمر يبقى شبه القمر من كل وجه؟ لا. أما شبه القمر بيه شبهته في القمر بإيه؟ بالحسن بالجمال، بأنه يعني عنده شيء من الإضاءة في وجهه، عنده شيء من الإشراق، عنده شيء من وشه منور فوق شبه القمر، وملوش أي علاقة بالقمر. القمر حاجة كوكب كبير ضخم مضاء بضوء الشمس ونفسه مظلم وقصة كبيرة، والبني آدم ملوش أي علاقة بالقمر خالص، مظبوط؟ ومع ذلك يقول لك إيه دي زي القمر مش كده؟ ريجي نجم نقول واحدة حلوة دي زي القمر، مع ان القمر مش اي علاقه بالمرآة دي خالص. امال نقصد ايه؟ اقصد يعني في الجمال، ايه في الشكل، في وجه من الوجوه، لكن مش زيه يعني كربون يعني قمر كوكب واضح. فولله مثلا اعلى، فيقول خلق ادم على صورته، التشبيه هنا مش ان الله سبحانه ان ادم شبه الله، اعوذ بالله، ما حدش يعرف ابدا صفات الله ولا كيفية الصفات، لكن الحديث يمر كسائر الأحاديث، كسائر الأحاديث. خلق ألم على صورته، يعني إنه إداله من البهاء وإداله من الجمال وإداله بهذا المعنى، ولكن لا نشبه صفة آدم بصفة الله ولا صفة أي مخلوق بصفات الله تبارك وتعالى. وبعد كده هيتكلم في نقطة مهمة، يتكلم عن الله الأسماء الحسنى. نقف بقى هنا كده إن شاء الله، نرجو المرة الجاية نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.